نبدأ إن شاء الله. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع والتسعون بعد المئة من لقاءات الوصال، هذا اللقاء التربوي المبارك، ولا أمل من تكرار آداب اللقاء من النية التي ذكرناها في حديث مسلم من الأربع كنوز وعد الله سبحانه وتعالى ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدرسون منه أو يذكرون الله تعالى في الحديث الأعم، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. النيات، يا هذه النيات الذي تسوقها بين يديك وانت جاي للمجلس ده. الحاجة الثانية الاستخارة، وتستخير عسى أن ينفعك الله سبحانه وتعالى. والحاجة الثالثة الدعاء في ختام المجلس كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وكما صح في السنة من رواية ابن عمر وغيره، وكفرت المجلس، فتأخذ خيره وتتخلص من شر المجلس أيا كان، كلمة ملهاش لازمة، نظرة ملهاش لازمة، خاطرة ملهاش لازمة، كلنا عرضة لذلك. كل ده ربنا إيه يعافيك منه وتخرج من المجلس بخيره. تمام، دي الأدب الثلاثة، النيات والاستخارة والذكر وكفارة المجلس والدعاء. تمام، ثلاثة أدب. الحاجة الثانية اللي احنا ملتزمين بها منذ وفاة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، ان احنا بنتكلم في شيء من رثائه بعنوان من رثاء الحبيب. الليلة أقول لكم حاجة من برضو من الأشياء التي أراه تفرد بها. أنا عرفت في حياتي مشايخ كتير وعلماء وناس أفاضل كتير جدا من الدعاة ومن المعلمين والأمر المعروف والنهي عن المنكر كتير جدا، مئات مئات، لكنه كان يعني حريصا جدا على شيء لم أره في غيره، كان حريصا غاية الحرص أن يصافح كل من يحضر مجلسه، مصافحة باليد، ولو كانوا مئات، ولو كانوا مئات المئات، ويؤكد على ذلك، وفي المصافحة يخاطب كل امرئ باسمه، يا فلان. المصافحة ممكن نعملها مجلس، اللي هي فضل المصافحة وتحاكي الخطايا، سقوط الخطايا يعني إلى آخره، مع إناس الشخص بذكره باسمه، ممكن يقولها نوع من المداعبة كده، ممكن يقولها بجد حسب الشخص وحسب رؤيته له، لكن يصافحه. وكان اللي يمشي من غير ما يصفحه كان يعتب عليه، ان شاء الله كانت ذاكرته قويه جدا رحمه الله جدا، فكان يقول انت المره فاتت جيت ما سلمتش، مره مثلا بينا وبينا اسبوع يقول انت ما سلمتش المره فاتت، فيبين له حرصه لان هو حريص على ان يصفحه، ان يمسك بيديه، ان يذكره باسمه، حرص لم أره على كثرة ما رأيته. كان وأنا يعني رأيت ذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على كده، قلت لكم الحكاية قبل كده، وفاكرين لما اتكلمنا في حديث أبي سعيد بن المعلى في فضائل سورة الفاتحة، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، وأخذ فما زال يمسك بيده حتى وصل إلى باب المسجد، وكان لا يخرج يده من يده أحد إلا أن يكون الآخر يدخل. حرص التماس ده والسلام والمصافحة دي قصة شرحناها كتير، ممكن تدور عليها ترجع لها، فضائل بديعة. فكان كنت أراه يفعل ذلك يعني امتثالا لتلك السنة المباركة، مع مسألة حفظ الأسماء وأن يخاطب المرء باسمه أو قل بأحب الأسماء إليه، حتى لو كانت هزار، حتى لو كان هو عارف أنه ينبسط أنه إيه يقول عليه مثلا اسم مثلا كده فيه معنى كده، فكان ينادي بهذا الاسم يعني. وقال لي غير مرة رحمه الله، احنا عايزين نقعد نراجع الاسماء عشان تقدر ننسى. طبعا مش عارف ما بنساش حاجة خالص يعني، لكن كان دايما يقول ايه، عايزين نقعد نراجع الاسماء كده عشان مش عايزين يعني ابتدينا ننسى الاسماء. العدد ما شاء الله كان وصل بقى للخمسة ادوار ممتلئة عن اخرها، في درس الاربعاء يعني خمسة ادوار ممتلئة عن اخرها. قلت له قبل كده ان هو كان اللقاء اللي فات قلت لكم انه كان بيرى ان الادوار دي تكون زي مسجد السلطان حسن كده، كل مسجد لمذهب، يبقى الصحن للجميع والادوار الاربعه كل دور لمذهب من المذاهب الاربعه اصولا وفروعا. دي كانت امنيه حياته يعني. فكان ممكن درس الاربع يبقى مثلا في ألف نفس او يزيد طبعا، ويحرص غايه الحرص يعني. ممكن السلام ده يستمر ساعه، سلام على الناس يستمر ساعه، ساعه زمن، ساعه بالساعه كده، وحريص جدا على انه هو يصافح كل امرئ وان هو يذكره باسمه ويساله عن حاجه مهمه كان قالها له المره اللي فاتت، ولا ارى ذلك الا ببركه القران يعني، انه كان ذاكرته كانت عجيبه يعني رحمه الله. فكان بيحصل نوع من الموده يخلقها الله عز وجل بهذه الطريقه، طريقه المصافحه والتماس والسؤال عن اسمه كده. تمام. وأنا باعتباري من محبيه ومن تلامذته، وهذا شرف لي، لا أحل أحدا منكم أن يخرج من غير ما يسلم علي يعني. يبقى تعلمنا حاجة واستفدنا بالمعنى ده صحيح يعني. حاولوا يعني تبروني بحاجة زي كده، ما حدش يمشي غير ما يسلم. السلام اللي هو المصحة ويطمني عليه وأخبره إيه وكده، حاجة مش هتاخد وقت كتير، لكن في نفس الوقت هتبقى فيها بركة تانية خالص يعني إن شاء الله. وهي سنة في أصلها، هي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووشيجة تقوى مع الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى في الروابط بين الناس. تمام. واختبروني برضو هو الأسماء ده يعني، يبقى حد جنبي يغششني ولا حاجة، لكن برضو جميل الإنسان ينادى باسمه ويبقى أنت عملت في إيه المرة فاتت، كنا بنتكلم في كذا، اتفقنا على كذا، حاجة يعني جميلة جدا من توثيق رابط المحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وكذلك البغض في الله طبعا، لكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فلا يوثق الإيمان ويربطه ويعقد عليه شيء كالمحبة فيه سبحانه وتعالى. وده من 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 وسائل وادوات المحبه، السلام والمصافحه والسؤال والاطمئنان مع ما فيها من المغفره للطرفين والاجر والثواب واتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فده كان يعني الايه رثاء اليوم، كان ذلك رثاء اليوم لفضيلته رحمه الله تعالى، ومما تعلمته منه. فنسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه وان يرفع درجته في عليين يا رب العالمين.
كان
نعم،
كان مصفحته ساعات بيبقى فيها يعني نوع من انواع التربيه.
ما هي طبعا هي كانت اداه من ادوات التربيه يعني، والتوجيه يعني والنصيحه والمتابعه والمراجعه واللوم والعتاب كل حاجه بقى يعني. هو بس انت تخش تدخل، هو يقفشك يعني، انت مسك ايدك خلاص ما شاء الله. كان والله قال لي اكتر من مره احنا عايزين نقعد نراجع الاسماء. احنا طبعا كنت بقى اعجب من يعني احصاء الاسماء وتذكري لها، يقول ابتدينا ننسى السن بقى، عايزين نوع بقى ايه، نبقى نعمل قاعده كده نراجع نحفظ الاسماء وكده يعني، عشان هو عارف قد ايه ده بيكون تاثيره جميل ونافع ومقرب وودود ان يناديه باسمه ويفكر اخر مره اتكلمنا في كذا يكمل معاه الحوار وكده يعني. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام زي الفل. احنا ال يعني المجالس القليلة السابقة اصطلحنا على حاجة ممكن نصطلح عليها إن شاء الله يعني تكون اصطلاح موفق يعني، اللي هي عبودية الفرار إلى الله تعالى. وعبودية الفرار إلى الله تعالى مبنية على أمر الله عز وجل غير مرة في القرآن الكريم في قوله تعالى ففروا إلى الله. وأن الفرار إلى الله يعني أن الفرار يكون من أسماء وصفات جلال الله تبارك وتعالى إلى أسماء وصفات إكرامه وجماله سبحانه وتعالى، وأن ذلك يحتاج إلى التثوير على هذه العبودية بين الحين والآخر. وأنا نصحتك أن يكون ذلك في قراءتك للقرآن الكريم، وأنك أنت في أثناء القراءة بتمر على أسماء وصفات الجلال وأسماء وصفات الجمال، وفي أسماء بتبقى مترددة بين هذا وذاك. وضربت مثال في المجلس السابق بالفاتحة، مسكنا من أول كلمة لآخر كلمة في الفاتحة وحللنا أسماء الجلال وأسماء الجمال والإكرام في السورة كلها. قلت لك يعني دعوتك أن تصنع ذلك في المعوذات، باعتبار المعوذات بتتكرر كل يوم، فأنت وأنت بتكررها لو استحضرت المعنى ده هتنتفع. بعضكم الحياة استجاب وأرسل لي على الهاتف محاولة لقراءة المعوذات بهذه الطريقة، وكنت سعيدا جدا بهذه المحاولات وشكرتها، وكان فيها بعض التصحيحات وعادت قلت له تراجعني عشان فيها تصحيحات. لكن فكرة إن العناية بهذا الأمر بتلمس مواقع الجلال ومواقع الإكرام والجمال مهم جدا في تلاوتك للقرآن الكريم وفي تعبدك، سيما بالصور التي تتكرر كثيرا التي حثنا الشارع الحكيم على تكرارها. سورة الفاتحة أعظمها طبعا، والمعوذات الثلاثة، وسور الوتر الأعلى والكافرون مع المعوذات، وسورة تبارك الذي بيده الملك، وخواتيم سورة البقرة. في حاجات جاءت النصوص بالترغيب البالغ في تكرارها، أنت لو كررتها مترصدا مفتشا عن عن مواضع الجلال والإكرام فيها لتفر من جلاله إلى إكرامه، فالحياة هتنتفع جدا، وستصير هذه السور والآيات المكررات ستصير مصدرا لطاقتك ومددا لقلبك وروحك، دايما في حالة من من الفرار. احنا قلنا هي عبودية، عبودية الفرار إلى الله تعالى، في حالة دائمة من الفرار إلى من الجلال إلى الإكرام، من الجلال إلى الجمال. فطبعا شيء موفق وجميل. وقلنا أن التعبد بهذه العبودية، عبودية الفرار، يكون كذلك في هذه الحياة الدنيا، ويكون بالاستشفاع بها في الآخرة، الاستشفاع بأسمائه وصفاته الإكرام والجمال. وإحنا اتفقنا أن الآخرة ليست دار عمل، صح؟ ليست دار عمل، لكن كيف يكون الاستشفاع في الآخرة وليست من دور العمل؟ كيف يكون؟ يكون ببركة ما كان في الدنيا. يعني اللي كان في الدنيا متعود على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ذكر الله تعالى، وعلى الفرار من الجلال إلى الجمال، اللي تعود على كده سيكون ذلك ميسورا له في الآخرة، فإذا رأى من مقتضيات جلال الله تعالى، والآخرة بقى فيها مقتضيات الجلال على أبهى صورة وأقوى صورة وأشد صورة، مقتضيات الجلال في الآخرة، فمن حقق ذلك في دار العمل في الدنيا، إن هو كان دائما يفر من جلاله إلى إكرامه، من جلاله إلى جماله، فسييسره الله عز وجل لذلك في الآخرة، فيفر من مقتضى الجلال وما أكثره في الآخرة إلى الجمال وإلى الإكرام، ويأوي إلى جمال الله وإكرامه في الآخرة ويحفظ الله سبحانه وتعالى. فالمقاصد المقصد يعني أن في الحياة الدنيا وظيفة مهمة نرجو ألا تغيبا. وأنا قلت لك أنه نصيحتي، يعني لو أنت وجدت سبيلا آخر فلا بأس، لكن نصيحتي الحاجة المضمونة اللي هي القرآن الكريم، الحاجة اللي أنت بتعملها كل يوم بانتظام ومواظب عليها فضمن في تلاوتك للقرآن الكريم وتعبدك بالقرآن ضمن مسألة التفتيش عن الجلال والإكرام. وأنا لو قلت لك ما فيش سطرين في المصحف ما فيهمش كده يبقى أكون صادقا. فهو كثير جدا في القرآن، كثير جدا الحمل في نهاية الآيات وفي أوائلها وفي أواسطها على أسماء وصفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي ما أن تكون من الجلال ما أن تكون من الإكرام. فكلما مررت بذلك فاستحضر هذا المعنى، أن تفر من وعيده إلى وعده، من جلاله إلى إكرامه، من جلاله إلى جماله سبحانه وتعالى. مش بعد كده بصراحة هتبقى تلاوة ماتعة وجميلة وقلبك يحضر فيها ولا يغيب، وتعد نفسك للآخرة. تمام. طيب يعني ربما نحتاج لشيء خفيف من المراجعة، مش عايز أطول عشان زي ما اتفقنا إن شاء الله هنحاول نضبط نفسينا، المرة فات أخرناكم فمش هيحصل كده المرة دي إن شاء الله. فلا بأس بشيء من التنبيه على ما تقدم ذكره في هذا المقام من الصفات الجلالة والإكرام. يعني التعبد في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك بك منك، فهمت طبعا شرحناها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك تباركت وتعاليت إلى آخره. فهذه الأذكار التي تقال سواء في الراتبة الموظفة في الصباح والمساء تشهد فيها ذلك وتستحضر ذلك. وقلنا إنه مسألة المنع والعطاء أو القسمين دول في أسماء ذكرت قبل ذلك لكم أنها لا يشرع أن تذكر مفردة، في أسماء من أسماء الله تعالى لا يشرع أن تذكر مفردة. حد فاكر حاجة زي كده ولا؟ فاكرين؟ يعني قلنا مثلا المعز المذل، النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الرافع الخافض، ومحمد أضاف المقدم المؤخر. هذه الأسماء تذكر معا، لا يذكر واحدها مفردا وإلا يختل الميزان. وده بيأيد نفس الفكرة، انك انت لما تذكر الاثنين مع بعض العطاء والمنع مثلا، المعطي والمانع، بس اضفنا حاجة مفيدة اللي هي ايه؟ اللي هي انه ممكن يكون الفقه في العطاء يكون الفقه في المنع، لا اذا وفقت الى الفقه في المنع يكون يصير عينا للعطاء، لانه ممكن يمنعك عن حاجه انت يعني راغب فيها وتشتهيها ونفسك فيها وهي مشروعه مش حاجه حرام يعني، ولكن في منعه يعني اودع في باطن منعه عطاء، اودع في ما في 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 في, في باطن المنع عطاء. قلت لك انا العباره الجميله اللي هي ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار عين العطاء. وشرحنا قبل كده يعني ربما يكون في المنع عطاء، هو ظاهره منع لكنه عطاء. قلت لك اذكر ست مواضع في القرآن الكريم، وعسى وعسى فعسى وأما فأما وأما، فاكرينه؟ مش فاكرينه. طيب الأولانية وعسى وعسى فعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا، اللي هي أولها أيبول الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مفيش خلاف، مش حد بيحب القتال الا النادر، والنادر لا حكم له، خلاص مش حد يحب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ها، وعسى ان تكرهوا شيئا، ها، وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى هنا جعل في 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 باطني، واستودع سبحانه وتعالى في باطن المكروه ايه؟ خيرا، وخيرا كثيرا. فلما انت سلمت للشرع ربما يبلغك هذا الفهم يعني. طبعا فعسى اللي بالفاء بقى الثالثه، وعاشرهن بالمعروف، ده الاصل. فان كرهتموهن فطلقوهن، ما قالش كده، جل جلاله اعلم بنا من انفسهم، وعاشرهن بالمعروف، فان كرهتموهن ف عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا قليلا، انا مش حافظ، ويجعل الله فيه خيرا، منكره كده، لا، لم يتركها لعقلك. في عسى ان تكرهوا شيئا، تكرهوا، ما لكش حب، ما لكش غير مشاعرك، قال لك افهم دي، متى فتح لك بابا من الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. بس انت سلم، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالثلاث ايات دول يردوك، اللي هي عسى او عسى وعسى فعسى. الثلاث ايات التانيين اللي هما في قصه مين؟ موسى والخضر عليه السلام، موسى عليه السلام والخضر، لما قال له خلاص انتهى العذر، اما السفينه فكانت لمساكين، واما الغلام، واما الجدار. الثلاث اشياء دي ظاهرها منع وقبض والم و ممكن ذل كمان وحاجات كده، ألم شديد طبعا، فإذا هي ده ظاهرها. لكن هذه الظواهر المؤلمة طلعت إيه؟ أما وأما وأما، أما السفينة فكانت لمساكين، يعني يعملون في البحر، وممكن تلاقي الصورة دي متكررة في الحياة الدنيا، عشان ربنا راضي عنهم فمنعهم، يعني قطع عيشهم، وقطع العيش ده كان في الحياة هو عبارة عن ايه؟ كان نجاة، يأخذ كل سفينة غصبة، يعني سفينة صالحة، زي ما قلت لك قبل كده مثال الميكروباص، كان الميكروباص كله هيروح، لكن يعني اليوم راح، اليومين راحت بشوية الكاوتش اللي اتعمل، والعيل اللي خرب الكاوتش وبتاع، فراح ايه؟ الاربع كاوتشات نايمة الصبح، فراحت اليومين. بس هي في الحقيقة كان فيه غاصب يأخذ كل سفينة غصبة، فربنا أبقى له. وأما الغلام شديدة برضه، لكن ببركة الأبوين المؤمنين إلى آخره، تمام. فالشاهد يعني أنه أن ترد نفسك لهذه الأسرار التي يودعها الله عز وجل في أقداره، فتش عنها ورد نفسك دائما من قبضه إلى بسطه، من منعه إلى عطائه، من ضره إلى نفعه. ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ذلك لعباده، إنما إن كان شيء من ذلك فإنما هو يكون ليوصلهم إلى الرتب العلي. حديث صحيح لما قلت لك قبل كده، إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. بس في كلمة مهمة جدا سقطت في الحديث، أنا ما تعمدت سقطت، حد فاكرها؟ الله يفتح عليه، تغير معنى الحديث خالص، إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا، خلي بالك في جملة حال هنا، وهو يحبه. يعني هي ظاهرها قبض، ظاهرها منع، ظاهرها شوية ذل على خفيف كده، يسلط عليك واحد من السفهاء، ما هو جاي من عند ربنا، هي ظاهرها كده. بس خلي بالك جملة الحال دي في منتهى الأهمية، لأن الواو دي هو حال، وهو يحبه. لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. يبقى هنا جملة الحال دي بيتنا كما، بس بقى التمثيل اللي جاي كده عشان يقرب الفكرة، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، وانتوا بتحبوا برضو، فانتوا ممكن تحمي الطعام والشراب. لماذا؟ جملة الحال بقى تخافون عليه، دي جملة الحال برضو. يبقى إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون أنتم مريضكم الطعام والشراب. سورة قصاد سورة هي، تخافون عليه. ليه أنت تقفش لما ضيق عليك شوية؟ قفشت ليه؟ ما تفكر كويس، ربما أودع في هذا التضييق بسطا لا تعلمه أنت، ربما أودع في هذا المنع عطاء لا يدركه عقلك. أحسن ظنك بربك تنجو وترتقي وتفوز، مش أول ما تتمس مسة تقعد تعيط وتصوت زي العيال الصغيرة. أنت راجل مؤمن، اقعد فتش في هذا المنع لعلك أن تبلغ درجة الفهم في المنع، فيصير المنع محمد عين العطاء، عين العطاء. نفسك في كذا لعيالك، نفسك في كذا مش عارف ليه ومش جايب. مين قال لك ان هو المصلحة في كده؟ طالما عملت اللي عليك خلاص سلم، سلم وقد أودع لك شيئا لا يدركه عقلك، لكن ربما يبلغك سبحانه وتعالى ذلك إذا أحسنت، فيصير هذا المنع عينا في العطاء. وضربنا أمثلة كتير، يعني مثلا الحبس في الحديبية أغلب الصحابة ما أدركوش الفقه فيه، صح؟ يعني ما حدش كان موافق على مسألة الإيه، الاتفاقية بتاع الصلح، كانت مذلة جدا، ويحن لي نرضى بالهوان وشوفنا معانا ونخلص الدنيا، وهي خبطة وخلاص ومكة ايه ده، الحديبية دي بينها وبين مكة بالعربية 15 دقيقة، يعني الحديبية قريبة جدا، يعني قريبة خالص، يعني بينها وبين الكعبة المشرفة 15 دقيقة بالعربية، يعني هم خلاص ريحة الكعبة في 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 قلوبهم وأنوفهم، يمنعونا ليه؟ فاهمين الفكرة؟ لكن هي الحقيقة أن صار هذا المنع، شوف بقى تسمية ربنا له إيه، حاجة غريبة جدا، سماه إيه؟ فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ده صلح الحديبية مش فتح مكة، ما سماش فتح مكة فتحا مبينا. إيه رأيك في القرآن؟ يعني فتح مكة اللي هو بعشرة آلاف مقاتل ومش عارف ايه ما تسماش فتح مبين، وما الفتح المبين ده كان ايه؟ ده صلح الحديبية اللي رجعوا محبوسين عن الحرام، المسجد الحرام. فاهم الفكرة؟ وكتير من الصحابة لم يفقه ذلك، لكن بعد كده علمهم الله عز وجل وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانت مفروض تتعلم الحاجة دي، حاجة نفسك فيها وحاجة شرعية وخلاص وكذا وكذا، وجدت مانعا قد حال بينك وبينها، ايه ده بقى، ايه ده، وتعلم وسلم تسلم، سلم تسلم، يسلم قلبك من سوء الظن بالله تعالى، ولعله ان يبلغك حسن الظن به. وادي ارقى في تقدير، يعني محدش قال كده بس انا رايي ان ارقى رتب العباده حسن الظن بالله تعالى، هتتلقى كل شيء بعد ذلك وأنت منبسط في حالة الانبساط، مش في القبض، في البسط، تكون منبسطا إذا وفقت إلى حسن الظن بالله تعالى، فكل ما جاءك منه تراه حسنا، وإن لم تدرك لذلك طريقا أو سبيلا أو تعليلا، لكن طالما هو ده فعله خلاص عملت اللي عليا وما فيش نصيب خلاص. ده هو ده النصيب، بس انت مش واخد بالك. ده عين النصيب. وما تنساش الآيات اللي قلناها، عسى وعسى فعسى، مهمين جدا، ده الأهمية، خدت بالك؟ ف يعني الآيات القرآنية أو الأمثلة القرآنية على هذا الموضوع، زي موضوع الحديبية وإن فتحنا لك كده، برضو كذلك تكرر كتير، بس طبعا عشان اختصار الوقت أنا ذكرته قبل ذلك. يعني مثلا سجن يوسف عليه السلام هو في الحقيقة كان السبيل إلى ملك مصر وإلى توحيد أهلها فيما بعد، وإلى شيوع دين التوحيد، وإلى أمة بالكامل ربنا أنجاها بإيه؟ بسجنه ورقه، حاجة ولا الخيال، مشروع من مشاريع الإجرام النموذجية، صح؟ مشروع إجرام نموذجي، خدوا من أبوه ورموا في البتاع واتباع وعين، يروح في أحط رتب الدنيا، البيت اللي كله حريم ما لهمش 30 لازمة ومش عارف ايه، وامرأة العزيز، وحاجة مسلسل من الطحن، لكن هذا القلب لا يزال يترقى في مراك العبودية وحسن الظن بالله تعالى، فصارت هذه المهالك وهذا السجن سبيلا إلى ملك مصر وإلى مجيء يعقوب عليه السلام ومجيء أهله جميعا وإلى آخره ما حصل من القصة المشهورة. فكان السجن في حقيقته ملكا، وهكذا كتير يعني. تمام، فاحنا يعني ايه، يعني ارى ان احنا ان شاء الله لو اجتهدنا في المسألة دي هنصيبه خيرا كثيرا. فتش في القرآن الكريم في مطالعتك وقراءتك وتفكرك عن مواضع القبض والبسط، وستجد خيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، السؤال الأول يقول: حكم المسح على الجوارب ولا سيما الخفيفة، وهل يشترط في المسح عليها أو في صحة المسح عليهما أن يكون ساترين للقدمين مع الكعبين، وحكم المسح على الحذاء كالجزمة وغيرها؟ صلى الله عليه وسلم. المسح على أي حاجة، جورب، خف، حذاء، شرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض الوضوء. محل الفرض الوضوء هي القدم إلى الكعبين، والكعبان هما النتوآن البارزان العظميان على جانبي الساق، اللي احنا بنسميه بالعامية المصرية بز الرجل، فيه نتوء يمين ونتوء يسار. فمن هذين النتوئين إلى أطراف الأصابع ده محل الفرض، محل الفرض. يبقى أول شرط لأي شيء تمسحه عليه، بغض النظر عن صفة الشيء ده هنتكلم فيه، لكن الأول أن يكون هذا الشيء ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض القدم كامل إلى الكعبين. طبعا اللي احنا العامية المصرية الكعب هو في الفصيح اسمه العقب، يعني احنا بنسميه الايه، الكعب بالعامية. لا، لكل ساق كعبان، يبقى ساتك عندك كم كعب؟ 4، كعبان في اليمين وكعبان في الايه، في اليسار. يبقى الى الكعبين اللي مذكوره في القرآن الكريم، يعني الى النتوئين البارزين على جانبي الساق. فاي حاجه هتمسح عليها مبدئيا ينبغي أن تكون ساترة لإيه؟ قولوا بقى معايا، لمحل الفرض، محل الفرض، محل الفرض. حفظتها؟ حلوة. القسم الثاني من الكلام على شروط هذا الذي ستمسح عليه، هو مثلا من قماش، من قطن، من صوف، من جلد، من شيء من الصوف والقماش مجلد، يعني له مثلا النعل بتاعه جلد زي مثلا حاجة المشهورة برضو في العمال المصرية اللاكلوك، حاجة زي كده. يبقى بعد اتفاقنا أنه ينبغي أن يكون ساترا لمحل الفرض، نتكلم على مادته. المادة فيها خلاف، فيها خلاف، يعني بين أن تكون مثلا يمكن أن تتابع السير فيها، تمشي فيها وما تتقطعش، يعني تمشي فيها مسافة إيه، مسافة من بيتكم لغاية المسجد مثلا وما يتقطعش، زي اللاكلوك اللي هو بيبقى ممكن تمشي فيه مثلا تمسح عليه، واخد بالك. لكن الجوارب الخفيفة الصفيقة التي تصف ما تحتها دي، يعني في ناس من المعاصرين أجازوا المسح عليه، لكن أنا لا، ليست عندي هذه الجرأة، لا أجترئ على أن أجيز المسح على تلك الجوارب الصفيقة الرقيقة التي تصف ما تحتها. لكن لو كان سميك سخي تخين صوف محترم كده، ولو مشيت مشوار فيه مثلا ما تقطعش، هو ده الضابط يعني. ما اقولكش امشي عشان تقطعه، لكن قول لو اذا افترضت انك سرت بين فلم ينخرق، واخد بالك، فلا باس ان تمسح عليه، سواء اذا كان منعل او غير منعل، يعني في جلد او مفيش جلد، يعني ممكن احيانا يتعمل من مواد تكون قوي فيجوز المسح عليه، بس بشرط ان يكون ساترا لمحل الفرض. طيب، واحد بقى مش عاجبه كلامي، وده حبيبي برضو على راسي مش اشكال، وشرابه خفيف خفيف خفيف، واخد بالك، ومخرم كمان، ومسح عليه، وصلى بنا امام في الشغل او في المسجد او الى كده، وانا كنت متوضى معاه وشفته بيعمل كده، وطلع هو الامام ومسح على الجورب الخفيف، اصلي وراه ولا ما صليش وراه؟ انا فيما بيني وبين الله تعالى ده غير مجزئ، لانه توضى ولم يغسل رجليه، يعني عندي انا فيما بيني وبين الله تعالى فيما اتعبد به غير مجزئ، يعني وضوء ناقص. فصاحبنا بالله ده خارج من ضغط الميه وراح عامل كده، مش بيتوضى مثلا وضوء لا، انا شايفه بعيني خارج من ضغط الميه وراح ماسح على البتاع الخفيف ده، وفوجئت انه هو الامام وتقدم للصلاة بالناس، فهل اترك الصلاة خلفه؟ الجواب اياك ان تفعل ذلك، فهذا اول طريق البدع، اول طريق الابتداع. زي ما قلت لك اكتر مرة، الامام ينفع ولا يضر. افرض امام اصلا محدث وصلى بالناس، صلاة الناس صحيحة وما مالهم، هو اللي هيشيل الخيبة دي على دماغه. واحد أحدث في أثناء الصلاة واستحى أن يستخلف أو ما عندوش علم وكمل الصلاة، لا ماله وماله، هل أنا أمر المأمومين أن يعيدوا الصلاة؟ الإمام ده إذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم، ده الإمام، الإمام ينفع ما يضرش، خلاص؟ هو يعني لكن لا يصل الأمر أن تفارقه لأنه مسح على جورب مخرق أو كده، لكن يعني إن سألتني ماذا أفعل؟ أقول لك لا تمسح إلا على ما سترى محل الفرض وما كان يمكن متابعة السير فيه قليلا، يعني يكون شدد حيله كده جامد، صوف مجلد مش مجلد اي حاجه يمشي، بس يكون يستحمل يعني، والله اعلم. واحده ست كبيره والوضوء بالنسبه لها مشكله ولابسه وبتمسح على شرابها وبتاع، انت مالك يا جدع؟ هي نفسها انت تشق عليها. والله بقى لو جبت لها بتاع لكلوك هديه جدعانه كده منك وخليتها تلبسه كويس، لكن هي ان شاء الله، لان في ناس من اهل العلم المعاصرين الافاضل الكرام يعني افتوا بما يفيد ذلك، يعني لان ده صلاه يعني صحيحه ويجوز المسح عليها، ومدير مبني على قاعده الخلاف الفقهي اللي شرحناها كتير قبل كده. تمام. طيب سؤال بيقول في الدرس الماضي في جوابي في جوابكم على سؤال حفظ القرآن الكريم كان الجواب التدبر والفهم والدراسة أهم من الحفظ. أنا قلت التفكر بس السؤال كتب تدبر، عل عليها إن شاء الله. السؤال أنا أنوي عند بداية التلاوة التدبر والتفكر والدراسة، أنا قلت الآية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، عند بداية التلاوة التدبر والتفكر والدراسة، ولكن بعد البداية أنسى ما قد هممت به وأسترسل في التلاوة وكل مرة هكذا، فما العمل وما نصيحتكم؟ الجواب سؤال قيم جدا، وأنا قلت قبل كده أن قضية حفظ القرآن الكريم رأيتها تصد كثيرا عن الناس من الناس عن المصحف، أنه هو يطالب نفسه بالحفظ عن ظهر قلب ويحاول مرة بعد مرة وينقطع ويحاول، مسألة دي ينبغي ألا تكون صادة، وكما قلت لكم أن حفظ القرآن الكريم لا يكون لأغلب الناس، ولكن يكون للقليل منهم، وربما رجل لا يحفظ القرآن ولا يحفظ كثيرا من القرآن يكون أكثر عناية بالقرآن ويكون أكثر تلاوة له وأكثر دراسة له وأكثر تعلما له، فدي مسألة ودي مسألة. إذا كان في تيسير في الحفظ الله أكبر، نعم وفضل، لكن إن لم يتيسر الحفظ هذه المطلوب من الجميع التعلم والدراسة، بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. إيه ده؟ بما ده متعلق بإيه؟ بالربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والربانية هي دي الربانية، ما تقوليش الربانية أي حاجة تانية، الربانية من غير تعلم القرآن الكريم ومن غير درس القرآن، قلنا الدرس درس الغلة رايح جاي رايح جاي ويعيد مرة بعد مرة ويتفكر فيها مرة بعد مرة، ها وهكذا، ربانية من غير تعلم ودرس للقرآن الكريم لا تكون ربانية، هو أصل الربانية كده، فيكون سببا في هداية الخلق وتعليمه. يبقى مسألة تيجي بقى السؤال اللي هو إيه، يبدأ التلاوة وبعدين إيه بهمة ان هو يتفكر ويدرس وبعد كده لا يستطيع ان يحافظ على ذلك الوقت كله، اقول له هذا شيء طبيعي، ما انت عليه هو ده الشيء الطبيعي، هذا هو الشيء الطبيعي، انك انت لا تستطيع ان تكون كذلك في وردك كله، هذا شيء طبيعي، فاستمر على ما انت عليه، ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويزيدك. لكن أقول لك على فكرة أنا جربته، اللي هي فكرة أن يكون لك ختمتان أو أكثر، ختمة اللي هي اللي بتبدأها كل مرة وبتقرأ مثلا جزء في اليوم، زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في شهر، وفي بعض الروايات قال في 40 يعني 40 يوم، اقرأ القرآن في شهر، فأنت متقسم، وعشان كده العلماء اجتهدوا في تقسيم القرآن على 30. ليه على 30؟ عشان الشهر، ليه ده اجتهاد العلماء، ده ما كانش موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، حاجات جاية متأخرة. تقسيم القرآن اللي عندكم ده الأربع والأحزاب والأجزاء ده تقسيم جاء بعد زمان، هو الغرض منه إيه؟ تشجيع المتعبدين، حتى أحيانا يعمل علامة الربع على حاجة تستوجب أن تكمل الآية التي بعدها أحيانا في بعض المواضع. ليه؟ عشان يحمسك أنك أنت ما تقفش عند ربع ده وتخش في اللي بعديه. يعني حتى تقسيمات الأربع مقصود منها التنشيط. هيهاتة هيهاتة هتلاقي عندها معلمة الربع، ما هي مش هتكمل إذا قلت اللي بعديها. هتبالك في الفكرة؟ فهو هكذا يعني إيه الموضوع، ما يعني غرضه التنشيط. فأنت سير في هذه التلاوة أنك تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن في شهر، فده كويس. إذا وجدت عندك همة أنك تجعل فيه ختمة أخرى، تاخد لها مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور سنة زي ما احنا عاملين، وندعوكم جميعا للانضمام إلى هذه الختمة على الصفحة، وتراجعوا أخوانكم باشمهندس محمد والدكتور وجماعة أنكم تنتموا معانا لهذا الجمع. احنا عاملين ختمة من رمضان للمضي، مقسمين القرآن كل مرة عدد يسير جدا في الأسبوع من الآيات، فأنت بتبقى معانا بتلزم مثلا ب 15 آية 20 آية أقل في الأسبوع، واخد بالك؟ دانك بقى رايح فيه جاي فيهم، هذه ختمتك. أنت مش تطلب أكتر من كده في الأسبوع بعدد قليل من الآيات، عايز تبقى عندك فيها أسئلة تستفيد بمناقشات الإخوة والأسئلة فيها وكده. فختمة الدهري دعوة مباركة، والحمد لله نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأناها من رمضان اللي فات. الدهرين وما فاتكش كتير، يعني دلوقتي في التوبة، يعني ممكن هتلحق، فاتك 10 أجزاء بس، فممكن تلحق إن يعني التحقت بهذا الركب المبارك، أو تعملها لحالك أو تعملها مع بعض إخوانك، مفيش مشكلة. يعني بقى في ختمة لا تحد بإيه بشهر أو نحوه، دي بقى يبقى فيها المبحث اللي نتكلم فيه، إنك تبحث في بس يستحسن يكون معك حد عشان ما تتوهش، يعني تكونوا مجموعة. حبيت تشرفنا فيما صنعناه، احنا أسعد الناس بكم جميعا، وبيبقى فيها مناقشات وعصف ذهني، وأنا ببقى موجود معهم، بنقعد لنا ساعة ولا ساعتين مرة في الأسبوع، بنناقش كل الكلام اللي طلع، وبنختار بعض المواضع نحب إيه نثوره عليها إلى آخره. مجلس كله بركة يعني. فهذا هو الباب، لكن حافظ على التلاوة، ما فيش مشكلة، جميل جدا. وأبدأ بنية التفكر والفهم والتعلم والدراسة، وبعدين لو طارت منك ما جراش حاجة، أنت عندك ختمة تانية أنت بتحافظ عليها، والله أعلم. هل عدم التزامن بين قول الله بين قول الله أكبر في الانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة، سواء بالتأخير أو بالتأخر أو بالتقدم، يبطل الصلاة؟ ولو كان كذلك فهل إذا فعلت ذلك بدون قصد وأدركت بعدها ماذا أفعل؟ طبعا مبطلات الصلاة دي حاجات يعني محددة ودقيقة وقليلة، فأنا بطمنك لا تبطل الصلاة لحاجة. تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن هذه من هيئات الصلاة، يعني لا تأثير لها في الصلاة، يعني لو نسيت تقولها قلتها ما قلتهاش صلاتك صحيحة، دي من هيئات الصلاة. تكبيرات الايه؟ الانتقال، التكبيرة الوحيدة اللي عليها الكلام وهي ركن تكبيرة الإحرام، الله أكبر في دخولك للصلاة، بعد كده خلاص تكبير الباقي كله من هيئات الصلاة. والصواب الراجح فيها أنها لا تؤثر في الصلاة، ولكن تزيد الأجر وترفع الرتبة في الصلاة، لكنها لا تبطل الصلاة بحال. أما بقى الايه التزامن وأن تبدأ مع الهمزة وتنتهي بالراء والكلام ده انسى، لو كنت قريته في أي موضع من موضع كتب الفروع. وأنصحك الكتاب ده ما تبصش فيه تاني، اللي هو وصلك لكده موجود الكلام ده في كتب الفقه المتأخرة، وليس موجودا طبعا في كتب المتقدمين ولا الأئمة الأعلام ولا كلام من ده أصلا، موجود في كتب المتأخرة. فإن كنت ممن ينظر في تلك الكتب فسيبك من القصة دي وتعالي أقول لك تقرأ إيه، لكن ده ما يتقريش الكلام أصلا. تكبيرات الانتقال هيئات من هيئات الصلاة، لا دخل لها، زي وضع اليمنى على اليسرى، زي رفع اليدين، كل دي هيئات هيئات الصلاة، لا دخل لها في إيه؟ في صحة ولا بطلان، ولكن دخلها في الأجر، زيادة الأجر بسنة الاتباع وإلى آخره. وإذا وجدت ذلك في كتاب فأنصحك أن تترك هذا الكتاب أو تجيبه لي عشان أقول لك يعني تعمل فيه إيه. خلاص؟
تنسى وتقول
زي
سمع الله
من
حمزة يقول الله أكبر مثلا،
ولا في أي مشكلة خالص. قول لا يؤثر في صحة الصلاة صحيحة. هو الكلام على ما يسدد بالسهو فيه وما لا يسدد، ودي في الفروع وفيها خلاف واسع جدا. وأنصحك بعشر دقائق، وأنصحك ألا تلتفت لهذه الأشياء. بأيهما آخذ، رأي المحدثين المعاصرين أم المتقدمين في الحكم على الأحاديث؟ سؤال خطأ، السؤال خطأ. يعني أنا عاوز أفهم أنت رتبتك أصلا في الحديث إيه؟ هل أنت طالب علم في علم الحديث ولك نظر، لك نظر في كتب المتقدمين والمتأخرين؟ وماذا تقصد بالمتقدمين؟ متقدمين تقصد من ابن أبي حاتم مثلا ولا الإمام أحمد ولا مين؟ مش عارف تقصد إيه بالمتقدمين. فطبعا كلام السؤال نفسه عايز نصحح السؤال وبعدين نجاوب عليه، لكن لن أقرك على خطأ السؤال. السؤال خطأ، مش عايز اسمك كلام من ده أصلا. في قواعد راسخات في هذا العلم في عند المسلمين، وهذا العلم هو شرف الأمة، علم الإسناد هو شرف الأمة. الحكم على الأسانيد له قواعد وله أصول. وإن أردت شيئا من باب النصيحة فأنا أحملك على الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين، والحمد لله حكم الحافظ ابن حجر على آلاف الأحاديث مصنفاته موجودة خلاص. وفي كتاب جميل بس مش عارف بقى متيسر ولا لا، اسمه موسوعة الحافظ ابن حجر في كل ما تكلم عليه في كتبه، سواء في الفتح، فتح الباري أو في غيره من الكتب، وكتبه كثيرة. والحافظ يعني هو درة التاج في هذا العلم، في علم الإسناد. فلو أنت عايز تدور وتبحث وتطمئن، انظر ماذا قال الحافظ ابن حجر في، لكن بقية العلم وطرائقه ورتبة العلماء فيه كتير، ما لا يسع هذا المقام، لا يناسب هذا المقام. فإن كنت أنت من محبي هذا العلم تواصل معي يعني تواصلا خاصا، ونشرح لك إن شاء الله ماذا تصل. لكن ده اللي في الناس كلها. ابن حجر أمير المؤمنين، فإذا ابن حجر قال على حديث مقبول ما تدورش وراه، تعبش نفسك. وإذا رده فكذلك، بس الثانية دي أخف شوية، يعني ممكن، لكن الأولى قولا واحدا. إذا قبله الحافظ ابن حجر فإياك أن تبحث في غير ذلك. هل السعي منوط بحدوث الرزق؟ وما هو فائدة السعي وأن الرزق مقدر مكتوب؟ ما هو السعي ده مقدر برضو، وانت بالك هتسعى من غير ان يقدر لك ان تسعى؟ تبقى مسكين. هي الآفة في السؤال ان انت متصور ان السعي ده خارج عن القدر، وان الدعاء ده خارج عن القدر. لا، ده رفع اليدين دول مقدر، القعدة اللي احنا عندنا دي مقدرة، ما دخل قلبك الان ان الايمان مقدر، كل ده مكتوب ومقدر. فسعيك من القدر ودعاؤك من القدر ودفع البلاء بالدعاء من القدر، يعني يقدر البلاء فيصعد الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة كما صح في الحديث، وذلك من القدر. طب ليه كده؟ عشان كرامة ليك أن يجعل الدافع المعالج للقدر هو عبوديتك ودعاؤك. فالسعي والدعاء وكل هذه الأشياء إنما هي من قدر الله تعالى، هو الذي قدرها ليدفع بها شيئا. فينزل قدرا ويقدر عبودية تدفع الايه القدر وتدافعه الى يوم القيامة. فاذا استقامت المسألة في ذهنك بالكلمتين دول يبقى بها ونعمت، وان لم تستقم فتجيني ضروري، يعني يبقى في نجوى بقى بيني وبين حضرتك، عشان دي مسألة من مسائل الايه اللي يكون فيها مداخل للشيطان. لكن لو اقتنعت بالكلمتين دول اربط على كده ان كل ما تجده من الجهاد والأمر والنهي عن المنكر والدعاء والعمل الصالح ودعاء الوالدين، كل هذه الأشياء هي من الأقدار التي تدافع أقدارا أخرى بقدره سبحانه وتعالى. مكتوب أنك أنت في اللحظة الفلانية والوقت الفلانية ترفع يديك بالدعاء وتسأل ربك كذا، مكتوب مقدر كما هو المقدر في النازل. اقتنعت بكده وسكنت بيع ونعمت. إن وجدت في نفسك شيئا بعد ذلك فده عايز يبقى علاج خاص بقى، لأن قلت دلوقتي ده العلاج العام اللي يصلح للناس جميعا. فمن وجد في نفسه شيئا فيما يتعلق بالقدر بعد ذلك حقه طبعا، بس يبقى على الخاص يعني يجيني ويقعد معايا ونتكلم إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأرزاق تتأثر بالذنوب والمعاصي؟ بمعنى أن يحرم المرء من رزق معين بالذنوب، ده أصل الحديث. فأغطب لا شك أن المرأة يحرم الرزق بالذنب يصيبه، معروف. بس برضو أنها رجع نفس القدر قلتها من دقيقتين، هي إيه؟ أنه من قدر الله تعالى كان الرزق نازل ويقدر أن يعمل ده، العكس بقى يقدر يعمل عاملة سودة بل ومسيحة تروح مدافع الرزق إلى موقفها بشؤم المعصية بشؤم الغفلة، عكس السورة اللي فاتت. لكن كله مقدر مكتوب، النفس مكتوب، كتب ذلك ليس بقهره سبحانه وتعالى، ولكن كتب ذلك كتب ذلك بعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه لا يحده لا زمان ولا مكان ولا أعيان ولا يحزنون، علمه محيط، قد أحاط بكل شيء رحمة وعلما، فكتب ذلك بعلمه أن يمن عليك أو على الأبعد يعني بنعمة فيقع في معصية تعوق نزول النعمة، تقف في طريقها عشان يتلسع اللسعة دي ويعرف ان حرم الرزق بالذنب قد اصابه، ويجي الحديث يعلمه يقوم استغفر الله بس تفك بقى يروح الرزق نازل. تاب الله عليه، خدم بالكم. فذلك يكون بايه؟ بعلم الله تعالى، مكتوب بعلم الله تعالى. ينتابني شعور بالقلق والتوتر الشديد عندما يقدمونني للإمامة في الصلاة في العمل أو في الزاوية التي أصلي فيها بجوار المنزل، حتى إنني وكتب حتى أنني لا إن تكسر همزتها بعد حتى إنني لا أستطيع القراءة. طب ما بصلي إمام يعني، أنا بدأ معك عشان كده. لا أستطيع القراءة بسبب سرعة دقات قلبي، وأصبحت أتهرب من الإمامة في العمل عن طريق أني أذهب إلى المصلى متأخرا فيتقدم من لا يتقن التلاوة والإمامة، فبما تنصحني حتى أتخلص من هذا الخوف الشديد؟ نعم، سؤال حلو.
في العمل بيصلي المغرب وعشاء وفجر؟
نعم، لا لا هو محمد نمطي. طب ما ممكن العمل ده يكون محل يعني محمد نمطي وعايز عمل يعني ايه في شركة كذا في شركة، ما ممكن العمل ده يكون محل، فتح محل وجنبه ناس بيقدموه في المصلى بيصلي فيه، راجل سني وراجل محترم وكده وكده يعني جميل يعني. اولا انا اطمنك انت زي الفل بدايه تانية. تقلقش على روحك، وهذا الذي ينتابك شيء طبيعي. انا اذكر اول مره قدمني الشيخ اسامه رحمه الله عشان اصلي بيه، والله كنت خايف اخطا في الفاتحه، في الفاتحه يعني. طبعا كانت مفاجاه، وما قاليش وفجاه، والمسجد طبعا خمسه ادوار ودنيا عالم تاني خالص. فاحيانا كان بعد صلاه القيام بيبقى تعبان يعني مجهد، فيجي في الفجر يروح منشن على حد وايه مقدمه يصلي الفجر. فانا فوجئت ان بعد ما وقفنا قد قامت الصلاه، راح جاي كده وراح من غير ما ينطق، راح زقني كده. فلما تقدمت للصلاه والله كنت عايز ارجع الفاتحه، لان مش عارف. بس طبعا الحمد لله ربنا جبرها يعني، بس ايه شعور طبيعي، ما فيش تقلقش يعني. ايه المشكله؟ انك انت لم تسعى في علاج تلك المشكله، في طريق لعلاج ذلك يعني. وان قلبك يدق وتعرق وتبقى مش عارف ايه، وسامع انت ربضات قلبك بودنك، طبيعي جدا، ما تقلقش خالص. هي بس الاشياء دي كانت عايزه نوع من انواع الايه المعالجه حتى تستقيم الامور، فلا تصل بك الى مراد الشيطان. مراد الشيطان يخلي واحد يخطئ في الفتحة صلي بالناس وانت عمال تدلع وتستخفي بتاع عشان تهرب من البتاع. فانت محتاج ده يعني، عايزه نوع من ال برنامج التدريب. نعم
قرصين بنادول؟
لا مش قرصين، لا هي عايزه عايزه اغلى من قرصين بكتير، عايزه يعني عايزه تدريب، تعليم، تربيه ايمانيه. فتتواصل معي ان شاء الله امر قريب، وهنبتدي ندرب نفسينا شيئا فشيئا بحيث. لكن انا اطمنك هذا شيء طبيعي ولا شيء فيه، قد يكون يعني زائدا بعض الشيء عن الحد، طالما انت الناس بتعود عليهم وشايفهم وكده، لكن يعاني من ذلك كثير جدا من الناس. فلا بد ان تسرع بالعلاج حتى لا تقع في هذا الذي وصفت، انك تتاخر وتتعلل في الحمام والبتاع عشان ايه حد يصلي، وهو كما وصفت لا يحسن التلاوه والامامه، فتاثم انت، تاثم بانك انت تخلفت عن الموضع الذي أراد الله لك، وتأخذ ثواب الناس، لأن الإمام إذا أحسن فله أجر كل من صلى خلفه. فهي بصراحة يعني فرصة جميلة أنك أنت تستكثر من ثواب الله تعالى. فأنت تواصل إن شاء الله معايا وتواصل خاص، ونبتدي أقول لك هتعمل إيه بالتدريب شيئا فشيئا، مرة في مرة كده إن شاء الله، لغاية ما تبلغ الإيه المراد. انتهت الأسئلة؟ طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.